يا سيد الأبرار حبك دوحة في خاطري صداحة الأطيار، والشوق ما هذا بشوق، إنه في قلبي الولهان جذوة ناري. حاولت إعطاء المشاعر صورة فتهيبت من وصفها أشعاري. حب الرسول تمسك بشريعة غراء في الإعلان والإسرار. حب الرسول تعلق بصفاته وتخلق بخلائق الأطهار. حب الرسول حقيقة يحيا بها قلب التقي عميقة الآثار. إحياء سنته إقامة شرعه في الأرض دفع الشك بالإقرار. إحياء سنته حقيقة حبه في القلب في الكلمات في الأفكار. لا يصح إلا الصحيح، برنامج جديد نحلق فيه جميعا في سماء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة. نصحح الأفهام وندفع الأوهام. فلماذا الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل دراسة السيرة شيء يسير؟ ولماذا يعتمد البعض على دراسة السيرة من أقلام غيرنا وليس من أقلامنا؟ كل هذه التساؤلات وغيرها مشاهدين الكرام نطلع عليها في حلقتنا لهذا اليوم مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. فأهلا وسهلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في أولى حلقات برنامجكم لا يصح إلا الصحيح، والذي نسعد فيه بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا وسهلا بكم دكتور.
أهلا وسهلا بكم أخي الحبيب ومرحبا.
الله يبارك فيكم. شيخنا الكريم، لماذا السيرة النبوية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى، وبعد. للجواب على هذا السؤال الطيب المهم جدا، لماذا السيرة؟ قصة، وهي قصة مهمة جدا ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها وأن يعني يبحث عنها وأن يستفيد منها في حياته. القصة قصة نبي طهور عظيم كريم، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الجليل الذي ولد يتيما وتربى وترعرع يتيما وكبر وكبرت معه غربته عليه الصلاة والسلام، ثم أوذي في حياته أشد الأذى من أقرب الناس إليه صلى الله عليه وآله وسلم، وحوصر حصارا رهيبا، ويعني عرض للتعذيب والتنكيل والطرد والمطاردة في الليل وفي النهار صلى الله عليه وآله وسلم. هذه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لكي نتعلم منها كيف كان عليه الصلاة والسلام صاحب الرسالة العظمى في هذه الأرض بفضل من الله سبحانه وتعالى. لقد كان عليه الصلاة والسلام شامة في جبين التاريخ كله صلى الله عليه وآله وسلم، فما أشرقت الشمس ولا غربت على أطهر منه نفسا، ولا أزكى منه سيرة، ولا أسخى منه يدا، ولا أبر منه صلة، ولا أصدق منه حديثا، ولا أعلى منه مقاما، ولا أشرف منه نسبا. جمع الله له المحامد كلها فكان محمدا، ورفع الله تعالى ذكره وأعلى قدره فكان سيدا صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لا بد أن ندرس السيرة في هذا التوقيت ونتعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في الحقيقة يا دكتور بارك الله فيك، يعني لكل إنسان منا قدوة في هذه الحياة، وإذا كان قدوتي في هذه الحياة فلان، فلا بد أن أتعرف على فلان هذا عن قرب، ولا بد أن أتعرف على صفاته، على شمائله، على خصائصه، لكي أستفيد منه. ولذلك يعني هنا أقول يجب على المسلم أن يتعرف على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
هل هذا دكتور أمر يسير؟ يعني أي أحد يستطيع أن يفتح أي كتاب سيرة ويتعرف بسهولة على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، هذا ليس يسيرا إلا على من يسر رب العالمين سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن السيرة النبوية موجودة في الكتب من القديم ومن الحديث الآن، لكن يعني حصل لها شيء من الحشو الزائد غير المفيد تماما وغير الصحيح تماما في بعض المسائل وبعض القضايا التي يعني جعلت هناك شيئا من التشويش في بعض الأحيان ومن التشويه في أحيان أخرى على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام المضيئة جدا. كذلك يعني تستطيع أن تقول أن بعض الناس حينما يقرأ في السيرة أو يدرس سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام يظن أنه يقرأ حكاية، يعني بالدارج يقولون حدوتة، يعني حكاية قصة جميلة لطيفة ثم تبدأ من كذا وتنتهي عند كذا. الأمر على غير ذلك تماما. يعني هذه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ليست حواديت تحكى وليست قصصا يعني تقص على الناس في الليل وفي النهار، وإنما هي دروس، إنما هي عبر، إنما هي عظات. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. يعني إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ماذا كان يقول؟ كان يقول: كان أبي يعلمنا السيرة كما يعلمنا السورة من القرآن.
وكلما غربوا في القصص كلما يعني أحيانا ينتبه الناس إليهم كثيرا.
طبعا هذه ليست السيرة. يعني السيرة التي جئنا لنتحدث عنها لكي يعني نذكر أنفسنا وإخوتنا في كل مكان بها هي السيرة النبوية الصحيحة التي نريد أن نقف على بعض أجزائها أو بعض عناصرها أو بعض أحداثها لنبين الصحيح من الضعيف والواهي من الحق، ثم بعد ذلك نستطيع أن نستخرج هذه الدروس والفوائد العظيمة جدا التي يعني لا يستغني عنها مسلم بأي حال من الأحوال.
هل هي فضيلة الشيخ مكونة أساسية من المكونات الرئيسة للأفكار والأفكار الرئيسية عند أي أحد؟
لا شك أن طبعا السيرة، لذلك يعني أنت لو لاحظت أخي الحبيب تجد أن معظم المسلمين في أزمنة مضت وفي زماننا الذي نعيش فيه تجدهم يعتمدون على السيرة النبوية، سيرة محمد عليه الصلاة والسلام، اعتمادا كبيرا جدا في تكوين مفاهيمهم وأفكارهم ومناهجهم التي يسلكوها في هذه الحياة الدنيا. فتكونت من خلال السيرة النبوية الكثير من المفاهيم والأفكار، بل ويعني نشأ الكثير حتى من الجماعات والأحزاب والمؤسسات بسبب يعني كيف تعرفوا على السيرة النبوية، كيف فهموها، يعني كيف فقهوها. كل فهمها يعني فهم هذه السيرة نعم بطريقة معينة، ولذلك تكون على أساس السيرة النبوية، وهذا واقع لابد أن نعترف به، تكون على أساس السيرة النبوية يعني الكثير من الأفكار حتى الدعوية، وصدر الناس في السيرة النبوية مصادر شتى وانتهجوا مناهج متباينة وسلكوا مسالك متناقضة. يعني تجد حتى في تناقضات أو متناقضات بين الناس بسبب فهمهم لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من قرأ في السيرة قراءة بعينها، يعني قرأ في السيرة لأناس بعينهم، هؤلاء الناس
وجهة
نعم
معينة.
لهم وجهة معينة أو لهم فكر بعينه أو كذا، هو استقى السيرة من هؤلاء فظن أن مثلا المواجهة المباشرة بالقوة مع أهل الجهالة والغواية هو الطريق
وليس غير ذلك.
ومن الناس من قرأ في السيرة أو درس السيرة من زاوية معينة فظن أن الساسة والسياسة وغير ذلك من الأمور هو الطريق. ومن الناس من قرأ السيرة وظن أن التربية والإعداد هو الطريق. صحيح. ومنهم من قرأ السيرة وظن أن العمل الاجتماعي والإصلاح بين الناس والسعي في الأرض بكذا وكذا هو الطريق. ومنهم من رأى أن طريق العلم والتعليم هنا وهناك هو الطريق. فتجد الكل قرأ في السيرة وربما قراءاتهم كانت متقاربة جدا، لكن كل فهم السيرة على حسب إيه؟
شيخنا عفوا، ممكن لا يكون أي مشكلة في هذه الصورة إلا إذا حدث تضاد بينهم في الفكر وتنافر.
هذا هو،
قد يكون في تكامل، إنما كيف يحدث التنافر بينهم والتضاد والإشكاليات التي تحدث بين الجماعات والأحزاب؟
أصل هي مشكلة. لماذا؟ لأنك أنت قرأت في السيرة وأنا قرأت في السيرة، أنت انتهجت فكرا بعينه وأنا انتهجت فكرا آخر.
نعم
يا أخي سبحان الله، ما أنت لما أتكلم معك في المسألة أو تتكلم معي أنت تستدل بنفس الدليل بنفس الحدث بنفس المشهد، وأنا أستدل بنفس الدليل والحدث والمشهد. لكن نريد ماذا؟ نريد من السيرة حتى وإن كونت مفاهيم ومناهج لدى الناس، نريد أن يعود الناس إلى السيرة النقية، السيرة الصحيحة الخالية من هذه الشوائب والمشاكل. لماذا؟ حتى نصل إلى الحق المبين بفضل من رب العالمين عز وجل، حتى إذا فكرنا أو انتهجنا أو ملنا حتى برغباتنا أو أهوائنا أو نفوسنا إلى فكرة بعينها، ينبغي أن تكون هذه الفكرة إيه؟ متسقة تماما مع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم نحن يعني نفتقد شيئا ربما وجده السابقون من الأئمة الكبار والأعلام. يعني أنا أذكر مثلا الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك كان كغيره من الأئمة الكبار الأعلام مشغولين بالعلم وتدوينه وتبليغه للأمة.
صحيح.
فكان يمكن أن يأتي على الإمام مالك ساعات طويلة جدا من الليل وهو يعني منكب على طلب العلم وعاكف على طلب العلم وعلى تدوين العلم وكذا للناس يعني. أحد العباد أنكر على الإمام مالك وبشدة.
أخذ جانب بقى الآن طبعا.
صحيح. وأرسل إليه رسالة شديدة اللهجة يعاتبه عتاب شديد جدا يعني كيف أنت تترك الليل ولا تصلي مثلا إلا قليلا من الليل. فماذا كان رد الإمام مالك؟ وهذا هو الذي نريد أن نتعلمه حتى من خلال السيرة النبوية. ماذا كان رد الإمام مالك رحمه الله؟ الإمام مالك بيّن له بقوله إن الله تعالى قسم الأعمال بين عباده كما قسم الأرزاق.
صحيح.
فمن الناس من فتح له في باب الصلاة، ومنهم من فتح له في باب الصيام، ومنهم من فتح له في باب الجهاد أو باب العلم أو باب القرآن، وبدأ يعدد له إيه؟
أبواب
الفضل والخير كلها. لكن الخلاصة التي أريد أن أقف عليها، ونحن نتحدث في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، الكلمة الأخيرة أو العبارة الأخيرة التي ختم بها مالك رحمه الله رسالته التي رد بها على هذا العابد، قال في نهايتها وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر.
نعم، هذا الفهم الصح الذي نريد أن نصل إليه جميعا، لا تضاد.
بالضبط.
نعم.
بالضبط. حتى لو درسنا السيرة من كتب مختلفة، حتى لو درسنا السيرة من أصحاب أفكار مختلفين فيها، ولكن في النهاية أرجو أن يكون كلانا على إيش؟
على حق.
على خير وبر وعلى حق في نفس الوقت. هذا هو المطلوب من سيرتي أو من دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
شيخنا الكريم، فضلتك قلت أن بعض الأحزاب والأفكار والمناهج التي تكونت كل أصحاب هذه المناهج قرأوا لأشخاص بعينهم وتوجهوا توجه بعينه. ماذا لو كان صاحب الكتاب أو الذي ألف في السيرة ليس بمسلم؟ نحتاج شيخنا أن نكتب السيرة بأقلامنا وليس بأقلام غيرنا، أليس كذلك؟
بلى يا أخي، لأنها مصيبة المصائب والله. أن يكتب تاريخي ويكتب تاريخ المجيد وماضية تليد ويكتب عن سيرة خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام يد غير مسلمة، خاصة وإن كانت مغرضة، خاصة وإن كانت تريد شيئا بعينه، رسالة بعينها من وراء كتابتها للسيرة. أول من دون أو أول من ألف وكتب ترجمة من تراجم القرآن الكريم في عقاب الحرب العالمية كان رجل غربي لم يكن مسلما ساعتها، ولكن كان صادق شوية في كلامه أو يعني في طرحه حينما كتب في مقدمة ترجمته كلاما صريحا جدا: إن أي ترجمة نستطيع من خلالها تشويه القرآن وتشويه الإسلام لا بأس بها. كان صريح جدا أن يكتب هذه الكلمات. طيب، لما إذا عرفنا ذلك وعرفنا أن غير المسلم، خاصة إذا كان يعني
تظهر العداوة منه،
نعم، نعلم جيدا جدا، نعلم يقينا أنه إذا كتب، حتى كتب كلاما جميلا، كلاما معسولا، كلاما منمقا، لا شك أنه يضع السم
في العسل.
وذلك نحن أولى بسيرة نبينا وأولى بسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من غيرنا. فإذا استفدنا من الغرب مثلا في تدوين السيرة أو في البحث أو التدقيق أو غير ذلك، ممكن نستفيد من الأجهزة التي تخترع هناك والتي يعني عجزت الأمة عن اختراعها إلى اليوم، فنستطيع أن نستخدم الأجهزة، نستطيع أن نستخدم الوسائل التي نبحث من خلالها وندون.
نفهم السيرة بأفهامهم هم،
لكن نفهم السيرة بعقولهم هم. حتى وإن كتبوا مهما كتب، أنت لو تذكرت معي ذلك الكاتب الذي كتب الكتاب المعروف جدا عن العظماء ماء.
صحيح.
طيب، ما هو أنت لما تقرأ في الكتاب، عنوان الكتاب لما يقال العظماء ماء أولهم محمد عليه الصلاة والسلام، فكلنا فرحانين جدا. صح ولا لا؟
ولكن لو دخلنا بقى نقرأ السيرة من الداخل نجد فيها. نعم.
شوف الرجل ماذا كتب. هو لا يتكلم عن نبي، لا يتكلم عن رسول يوحى إليه من الله،
عن شخص يعني اجتمع حوله الناس من وجهة نظرية،
يتكلم عن مصلح من المصلحين
وكون أمبراطوري،
يتكلم عن رمز من رموز البشرية، يتكلم عن وهكذا. فإذا بث هذا الفكر في عقول وقلوب أبناء الأمة الإسلامية يعني لا تستبعد. وهذا نراه حتى ونسمعه من بعض الناس صحيح. يقوم يقول محمد هذا عليه الصلاة والسلام هذا يعني ما أدراني أنه يوحى إليه وأن القرآن هذا كلام الله. هو رجل شخصية عظيمة جدا استطاع في فترة زمنية أن يجمع الناس على رسالة واحدة وأن يعني يكون دولة قوية جدا ويسود بها العالم في فترة زمنية وجيزة جدا. ويتكلمون من هذا الباب فقط يعني
نعم
يتكلمون من هذا الباب فقط نعم.
وهذه أصلا شيخنا الكريم مشكلة كبيرة جدا جدا أن نعتمد حتى بعض القنوات التي تطعن في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والرسائل هي أصلا تستقي هذه المعلومات من تلك المؤلفات وتشوش على المتلقي كأنها مصادر إسلامية.
ولذلك يعني أنت أحسنت بارك الله فيك لما طرحت هذا الكلام الطيب أننا ينبغي لنا أن يعني نكتب سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بأيدينا لا بأيدي
غيرنا
وليس بأيدينا يعني كل من هب ودب يكتب حتى من أبناء الأمة لا 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 لأننا يعني نعيش الآن في زمان حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام بل إن علامة من علامات الساعة الصغرى انتشرت وتفشت جدا في مجتمعات المسلمين وهي علامة فشو القلم. يعني ايه فشو القلم؟
كله
كله بيكتب. طيب انت هل كل ما يكتب يقرأ؟ طبعا لا، ليس كل ما يكتب يقرأ وليس كل ما يكتب يصدق
صحيح،
لان انتشرت الاقلام وانتشرت الصحف وانتشرت الكتابات. فكيف اذا تناولنا بايدينا سيرة اعظم الخلق محمد عليه الصلاة والسلام لابد من يتناولها لابد ان يكون عالما بها عارفا بابعادها واحداثها يعني عنده من الورع والخوف من الله تبارك وتعالى ما يؤهله لأن يكتب في مثل هذه السيرة العظيمة سيرة محمد عليه الصلاة والسلام الذي يعني نستطيع أن نقول إن سيرته لم ولن تكون ماضيا أبدا صلى الله عليه وسلم بل ستكون دائما سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني شعلة يعني توقد شموس الحياة بين أيدينا دماء تتدفق في عروق المستقبل وأجيال هذه الأمة إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها.
حسنا شيخنا الكريم، طيب الآن نريد أن نطلع المشاهد الكريم على المنهج الأمثل لدراسة السيرة النبوية.
نعم طبعا المنهج الأمثل لدراسة السيرة النبوية أولا أنا يعني أقول الوقوف على الأحداث والمشاهد الصحيحة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق دراسة الكتب الصحيحة.
نعم
ونحن الحمد لله الآن أفضل من غيرنا ممن سبقونا في قضية وجود الكتب المحققة المنقاة من الشوائب والموضوعات والأكاذيب والمضلات وغير ذلك من الأمور التي ذكرناها في البداية موجودة في بعض الكتب القديمة. ولكن أنبه على نقطة مهمة جدا يا دكتور بارك الله فيك، بعض شبابنا للأسف الشديد حينما يأتي الآن فيحقق هو كتاب أو يقرأ كتابا لمحقق يعني معتبر تراه يبدأ في القدح السريع جدا في الأئمة السابقين الذين ألفوا في السيرة وكتبوا في السيرة كابن هشام وغيره، وهذا كلام
باطل
يعني
جدا
كلام يعني لا 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 يجوز يا أخي. يا أخي هؤلاء الناس قدموا وبذلوا وأفضوا إلى ما قدموا، ونحن الآن حتى لما أي كاتب الآن أو أي مؤلف حتى لو كان هو يعني أعظم رجل من علماء الحديث موجود على وجه الأرض وبيألف الآن في السيرة وسينقيها تنقية عجيبة وجميلة جدا يعني
لابد أن يحتاج إليه،
هو لن يأتي إلا منهم، لن يأتي بكلام إلا من كتبهم هم.
نعم نعم
ثم صح ولا لا؟
صحيح.
فهؤلاء يعني نحمد الله تبارك وتعالى على ما قدموا لهذه الأمة ونشكرهم على ما بذلوه وندعو الله تبارك وتعالى لهم ونستغفر الله عز وجل لهم، وإن كان من خطأ أو زلل أو نسيان وقعوا فيه بسبب ضعف الأدوات اللي كانت موجودة صحيح أيامهم صحيح أدوات البحث وغيرها. يا أخي يعني هذا لا يعطينا الحق أبدا، لا يعطينا الحق في أن نقدح في هؤلاء أو أن نشوههم أو أن نقلل منهم.
نعم سيدي. طيب شيخنا ما دمت ذكرت يعني ابن هشام رحمه الله، ما هي الكتب التي توصي بها المشاهد الكريم كي يبدأ في دراسة السيرة النبوية؟
السيرة النبوية طبعا كتبها كثيرة جدا، أنا أنصح مثلا أولا بقراءة كتاب السيرة النبوية لابن هشام، هذا من أعظم الكتب التي ألفت في السيرة قطبة يعني.
في نسخ محققة شيخنا؟
في نسخ محققة طبعا، أذكر في نسخة طيبة جدا للشيخين الجليلين محمد علي القطب ومحمد الدالي بلطة، نسخة جميلة وطيبة وفيها شيء من لكن أرى أنها ستحتاج في القريب إن شاء الله من بعض المشايخ نعم إعادة التحقيق مرة أخرى أدق يعني شيئا ما يعني. هناك عندك مثلا جمع الأثار في السير ومولد المختار عليه الصلاة والسلام، هذا الكتاب الطيب جدا للإمام ابن ناصر الدمشقي رحمه الله بتحقيق الأخ الفاضل الشيخ أبي يعقوب نشأة كمال، تحقيق طيب وجميل. هناك كتاب أنا أعتبره الآن كتاب معاصر أعتبره عمدة في كتب السيرة النبوية المحققة جدا جدا والصحيحة المعتبرة، وهو كتاب السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري.
نعم ما شاء الله.
هذا الكتاب يا أخي صراحة يعني أي باحث في السيرة أو أي مسلم يريد أن يقرأ في السيرة أنا أقول ينبغي أن يكون عنده هذا الكتاب ويطلع عليه، اقرأ في كتب السيرة المطروحة أمامك، ولكن ارجع لهذا الكتاب لتنقية وتحقيق بعض الأحداث والمشاهد. هناك أيضا طبعا عندك السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية من الكتاب والسنة، وهو كتاب طيب جدا وقيم جدا في السيرة النبوية، يدرس لطلبة الجامعة الإسلامية في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يوزع على السنوات الأربعة. الكتاب ده أيضا موجود، كتاب قيم جدا. هناك الكتب المشهورة حتى
رحيق المختوم،
رحيق المختوم، السيرة النبوية،
زاد المعاد مثلا،
زاد المعاد لابن القيم بتحقيق مثلا معاصر شيء لشيخ الأرناؤوط أو غيره. عندك مثلا السيرة النبوية كتاب قيم جدا من مجلدين للشيخ محمد علي الصلابي.
لو حبينا نضع مراحل لدراسة السيرة، مثلا لو أحد المشاهدين قال فضيلة الشيخ ذكر كتب عديدة ومتنوعة، بأيهما أبدأ؟
يعني هو إذا كان لسه مبتدئ يبدأ مثلا بالرحيق المختوم، ولكن يضع في الحسبان وفي الاعتبار أن يكون عنده كتاب محقق. الرحيق المختوم كسرد لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام والوقوف على بعض الدروس المستفادة طيب وجميل، لكن هناك أيضا بعض المشاهد والأحداث غير الصحيحة موجودة، فكيف يعني نتعرف عليها أو نقف عليها؟ نرجع لكتاب زي السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري، وسلس جدا يعني. يعني الرجل رجل الحديث، يعني رجل من علماء الحديث، لكن تستطيع أن تقول أنه نقد روايات السيرة النبوية في الكتاب أيضا بأسلوب
لطيف،
أسلوب لطيف وسلس وسهل على الناس أن يفهموا يعني.
نعم شيخنا الكريم. شيخنا لما تكلمنا في فكرة هذا البرنامج وقلنا لا يصح إلا الصحيح، لماذا اخترنا هذا الاسم ولماذا فضلتك يعني أقدمت ورحبت بفكرة البرنامج؟
لا يصح إلا الصحيح، هذه وإن كانت عبارة يعني دارجة على ألسنة الناس، لكنها بالفعل نحتاجها حتى في العلوم الشرعية وفي المواد العلمية التي ندرسها ونتعرف من خلالها على ديننا وعقيدتنا وأخلاقنا. لا يصح إلا الصحيح، لأننا ندرس سيرة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. لا يصح إلا الصحيح لأننا نحتاج إلى الصحيح بالفعل الذي نقف عليه من سيرته عليه الصلاة والسلام، ونبتعد كل البعد عن كل الأحداث والمشاهد والجمل والعبارات الموجودة في كتب السير التي يعني إن دققنا النظر فيها نجد فيها مخالفات عقدية، وربما مخالفات أخلاقية في بعض الأوقات، وربما مخالفات فكرية أيضا في بعض العبارات، فهذه نبتعد عنها كلها.
لعل إن شاء الله في البرنامج نوضح مثل هذه الأمور كي يتجنبها المشاهد الكريم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور السيد الجبيشي على ما علمتنا من هذه الكلمات الطيبة، ولماذا فكرنا في هذا البرنامج، ولعل المشاهد الكريم استمتع كما استمتعت أنا في هذه الحلقة. بارك الله فيكم، وأنتم مشاهدي الكرام بارك الله فيكم على طيب المتابعة والإنصات. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.